الجهة الأولى من البحث في التعزيرات في أن إقامة التعزير هل تكون واجبة على الوالي والحاكم تكليفا كما في الحدود أم لا، أي البحث عن الوجوب التكليفي لإقامة التعازير كالوجوب التكليفي لإقامة الصحيح هو الوجوب، وأن باب التعزيرات تكليفان كباب الحدود، ويمكن أن يستدل على الوجوب بأحد وجوه. الوجه الأول الاستدلال على الوجوب التكليفي بفحوى نفس أدلة تشريع العقوبات التعزيرية، بتقريب أن هذه الأدلة تدل على تشريع التعزيرات، وتشريع التعزيرات يدل بالملازمة العرفية على لزوم إقامتها وتنفيذها، فإن العقوبة إنما تشرع من أجل التنفيذ والإجراء والإقامة، وليست العقوبة من قبيل بعض الأحكام الوضعية التي تشرع لنفسها ولمصلحة في نفس جعلها، خصوصا إذا لاحظنا أن العقوبة الأصل فيها التحريم، لأن إيلام الغير ومعاقبته محرمة في نفسها، فلا تثبت إلا حينما يكون ملاك ملزم لها ومصلحة قوية مقتضية لها، حينئذ تثبت العقوبة. إذن فتشريع العقوبة بنفسه يدل عرفا بالدلالة العرفية الالتزامية على أنه يجب على الحاكم أن ينفذ هذه العقوبة تحقيقا لتلك المصالح الملزمة وحفظا للصالح العام، وهذه دلالة عرفية لا ينبغي المناقشة فيها. ودعوى أن التعزيرات متروكة إلى الحاكم على ما سوف يأتي، وأنه يمكنه أن يعفو عنها مثلا أو يقدرها، وله للحاكم صلاحيات في باب التعزيرات، هذه الدعوة لا تنافي وجوب الإقامة للتعزيرات تكليفا كالحدود، فإن هذه الدعوة ليست بمعنى أن الحاكم يستطيع أن يتشهي وأن يرفع التعزيرات متى شاء جزافا، وإنما المقصود من هذه الدعوة أن تحديد مقدار التعزير أو تحديد مصلحة إقامته أو العفو عنه متروكة إلى الحاكم، فحينما يجد المصلحة في التخفيف أو في التشديد أو يجد المصلحة في العاف له هذه الصلاحية على ما سوف يأتي، ولكن في حدود تلك المصلحة ومن أجلها لا أكثر من ذلك. إذن ففي المورد الذي لا تتحقق تلك النقاط التي تقتضي التخفيف أو تقتضي العاف لا يجوز للحاكم أن يعفو جزافا وتشهيا. إذن فجواز العفو لمصلحة أو التخفيف في لمصلحة يراها الحاكم لا ينافي مع وجوب إقامة التعزير في المورد الذي تثبت المصلحة في التعزير وعدم العفو عنها. وأساسا لا بد من التفكيك بين ثبوت التعزير وضعا كعقوبة ووجوب إقامته تكليفا، وسقوط التعزير سقوط العقوبة بالتوبة مثلا، وبين العفو عن الحاكم في مورد المصلحة في العفو. هذه أحكام عديدة لا ينبغي أن يختلط فيما بينها، وكل واحدة منها غير منافية مع الأخرى. فهناك ثبوت التعزير كعقوبة وضعا على الجاني على المجرم، وهناك سقوط للتعزير وللعقوبة وللحد أيضا إذا تاب قبل مثلا الظفر الذي يعني سقوط ذلك الحكم الوضعي وهو أصل التعزير. ثم هناك وجوب إقامة التعزير الذي يكون ثابتا على مكلف تكليفا على الحاكم، هذا أيضا حكم تكليفي. وأيضا جواز العفو وضعا للحاكم حينما يجد المصلحة، أو جواز التخفيف والتقدير للحاكم في حدود ما يشخصه من ذنب الرجل ومن قوة بدنه والمصلحة التي يراها، هذا أيضا حكم آخر وهو جواز العفو أو حق العفو في حدود تلك المصلحة، أيضا لا تنافي مع لا ثبوت التعزير وضعا ولا ثبوت العقوبة وضعا ولا وجوب إقامتها تكليفا. إذن فتلك الصلاحيات التي سوف تأتي للحاكم في باب التعزيرات لا تنافي بوجه من الوجوه وجوب إقامة التعزير العقوبة التعزيرية في مواردها التي تقتضي المصلحة إقامتها ولا وعدم العفو عنها من قبل الحاكم. الوجه الثاني من الوجوه التي يمكن أن يستدل به لإثبات وجوب إقامة التعزيرات كإقامة الحدود، التمسك بإطلاق بعض الروايات التي دلت على أن الله قد جعل لكل شيء حدا، ولمن تعدى ذلك الحد حدا، لمن تجاوز ذلك الحد حدا، كما في موثقة سماعة في صفحة 311 من الوسائل في أبواب مقدمات الحدود في هذه الصحيحة في هذه الموثقة. هكذا يقول الإمام، يقول إن لقالع إن لكل شيء حدا، ومن تعدى ذلك الحد كان له حد. ومثلها صحيحة داود بن فرقد في صفحة 310 يقول في قصة إن أصحاب رسول الله قالوا لسعد بن عبادة أرأيت إلى آخر القصة، في ذيل الروايات الإمام النبي يقول إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. وكذلك صحيحة علي بن الحسن بن رباط قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل لكل شيء حدا وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا. هذه الروايات يمكن أن يستدل بها على وجوب إقامة الحدود، وجوب إقامة التعزيرات أيضا كالحدود تكليفا، وذلك بعد فرض أن ظاهر هذه الروايات أن المراد بالحد الثاني مطلق العقوبة، مطلق ما يمنع الإنسان. الحد في اللغة بمعنى المنع، الحد الأول عبارة عن المنع التشريعي، جعل الله لكل شيء حدا أي جعل لكل شيء تحديدا ومنعا وحدودا وتحريمات التي هي منوع تشريعية للمكلفين. فمثلا في الأكل هناك جعلت حدود من قبل الله سبحانه وتعالى وممنوع، فأكل الميتة مثلا جعل محرما، أكل شرب الخمر جعل محرما، وهكذا في كل فعل من الأفعال من أفعال المكلفين يوجد حدود، وهي التي يعبر عنها بحدود الشريعة. تلك حد ومنع تشريعي، وجعل لمن تعدى ذلك الحد وتجاوز ذلك الحد الشرعي تشريعي حدا أيضا. هذا الحد الثاني هو المنع التكويني الذي يعني العقوبة كناية عن العقوبة، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا أيضا أي جعل عليه منعا. وحينئذ ظاهر الحد الثاني هو المعنى المطلق للعقوبة، يعني مطلق المنع والعقوبة التكوينية لا خصوص الحدود الإصطلاحية، الحد الإصطلاحي الفقهي في قبال التعزير، بقرينة أن هذا العنوان ورد بعد قوله جعل الله لكل شيء حدا ولمن تعدى ذلك الحد حدا. لو كان المراد من الحد الثاني خصوص العقوبة الحدية لا مطلق العقوبة والمنع، ومن الواضح أن العقوبة الحدية لم تجعل على مخالفة كل محرم شرعي وعلى مخالفة كل حد من حدود الله، حدود الشريعة التي يكون في مخالفتها ومحظورات الشارع التي يكون في مخالفتها حدود اصطلاحية محظورات قليلة، الزنا مثلا والقذف والشرب الخام وكم معصية من المعاصي. وهذا لا يناسب مع قوله جعل الله لكل شيء حدا، قوله جعل الله لكل شيء حدا ولمن تعدى ذلك الحد حدا، لابد أن يكون الحد الثاني منعا وعقوبة يمكن أن تكون في كل محرم من المحرمات، في كل معصية من المعاصي بقرينة التعميم بقوله جعل الله لكل شيء حدا أو في كل شيء حدا. إذن يتعين أن يكون هذا المراد بالحد الثاني الذي هو المنع التكويني مطلق المنع التكويني مطلق العقوبة لا خصوص العقوبة الحدية الإصطلاحية الفقهية في قبال العقوبات التعزيرية، فإنها لم تجعل على مخالفة كل شيء مخالفة كل محرم. إذن فبهذه القرينة نفهم أن المراد من الحد الثاني مطلق العقوبة الأعم من العقوبة الحدية الإصطلاحية والتعزيرية. حينئذ فتكون معنى الرواية هكذا، جعل الله لكل في شيء حدا، يعني جعل هناك تحديدات وحظرا على كل شيء، وجعل لمن يرتكب تلك المحرمات في تلك الأفعال، مثلا في المأكولات إذا ارتكب ما حدد من قبل الشارع حرمته، فأكل الميتة، أكل الربا، أكل المغصوب، أكل الحرام، وهكذا في الفرض استمتاع بالزوجة مثلا في الجنس، أيضا جعل الله سبحانه وتعالى تحديدات محظورات ومحرمات، فزنى مثلا، وهكذا في كل فعل من الأفعال، الكلام المسموع إذا كذب، إذا استغاب، إذا نمى، وفي كل فعل من الأفعال من يتجاوز هذا الحد قد جعل الله عليه عقوبة وحدا، يكون معنى الرواية هكذا حينئذ. فتكون دليلا على ثبوت المنع في كل معصية من المعاصي من مخالفة لحكم ولتحديد وحظر وتحريم من قبل الله سبحانه وتعالى. وحينئذ يقال أن هذا يدل على أن هنالك منع وهنالك ردع من قبل الله سبحانه وتعالى على كل معصية حتى المعاصي التي عليها التعزير، فتدل على ثبوت على لزوم إقامة هذه العقوبات لكي تكون منعا ولكي تكون ردعا وتحديدا تكوينيا ومنعا تكوينيا للمكلف. وقد يقال أن هذه الروايات غاية ما تدل عليه تدل على جعل التعزيرات والعقوبات على كل مخالفة، يعني تدل على الحكم الوضعي وهو تشريع العقوبة التعزيرية في كل معصية ومخالفة لحكم الله، ولا تدل على وجوب إقامتها تكليفا، فإن البحث في هذه الجهة عن وجوب إقامة التعزيرات تكليفا على الحاكم، وليس البحث عن تشريع العقوبات التعزيرية في كل معصية وضعا كحكم جنائي وضعي. جعل الله لكل شيء حدا ولمن تعدى ذلك الحد حد، غاية ما تدل عليه تدل على جعل التعزير كعقوبة، جعل بعد أن فسرنا الحد بمطلق العقوبة على جعل العقوبة على كل مخالفة، وهذا يناسب الحكم الوضعي بمعنى تشريع العقوبة الجنائية على كل معصية، وهي غير مسألة إقامة وجوب الإقامة تكليفا، لما قلناه من أن هناك فرقا بين الحكمين، بين جعل
بين الحكم الوضعي بجعل التعزير كعقوبة وبين الحكم التكليفي بوجوب إقامة التعزير على الحاكم. هذه الروايات أدلة الحكم الأول تصلح أن تكون دليلا على الحكم الوضعي على أصل تشريع التعزير كعقوبة في كل معصية. وهذه جهة من البحث قادمة سوف تأتي، أنه هل على كل معصية تعزير أو التعزير قد جعل على بعض المعاصي بالخصوص على الكبائر مثلا وعلى معاصي المنصوص عليها. هناك لا بأس بالاستدلال بهذه الروايات لإثبات كما استدل بها أيضا لإثبات أن التعزير والعقوبة التعزيرية قد جعلت على كل مخالفة، إلا أن هذا لا يقتضي وجوب الإقامة تكليفا، إلا إذا ضممنا إلى ذلك ما بيناه الوجه الأول من أن تشريع العقوبة بنفسه يلازم وجوب إقامته تكليفا. تشريع عقوبة وضعا حتى التعزيرات يلازم وجوب إقامتها تكليفا، فيكون رجوعا للوجه السابق بحسب الحقيقة لا يكون وجها جديدا. قد يقال هذا الكلام، إلا أن الإنصاف أنه يمكن أن يقال أن هذه الروايات بنفسها تدل على وجوب الإقامة للعقوبة تكليفا أيضا بلا حاجة إلى ضم تلك الضميمة التي يجعلها راجعة إلى الوجه السابق، وذلك باستظهار الوجوب التكليفي من نفس مادة الحد وكذلك من سياق الروايات. فإن مادة الحد كما قلنا عبارة عن المنع، الحد في اللغة بمعنى المنع، فقلنا أنه هنا الحد الأول مستعمل في المنع الشرعي يعني التحريم، ومنه حدود الشريعة أي محرمات الشريعة، حدود الله أي محرم ما حرمه الله حذره. والحد الثاني ولمن تعدى ذلك الحد حدا يراد به الحد المنع التكويني، فإنه لا معنى لأن يراد من الثاني أيضا الحرمة الشرعية أو الحد المنع الشرعي، فإن إذا كان في مخالفة المنع الشرعي منعا آخر شرعيا أي فائدة في هذا المنع الثاني أيضا يقول في هذا المنع. الحد الثاني يراد به المنع التكويني من قبل الشارع، والمنع التكويني يعني العقوبة، الشيء الذي يمنعه ويردعه ويجعله لا يستطيع بعد أن يقدم على هذا العمل. هذه الحالة التي هي خصيصة العقوبات، حيث أن العقوبات قيل أن العقوبات زواجر، يعني شنو يعني تمنع الناس من أن يقدموا. هذا الزاجر زجر تكويني، زواجر تكوينية مو زواجر تشريعية من باب التحريم. العقوبات زواجر أي منوع تكوينية تمنع وتحد تكوينا وتردع المكلف من أن يقدم على الفعل. فالحد الثاني يراد منه المنع التكويني، والمنع التكويني إنما يكون ويناسب مع كون هذا الشيء لازما، وأما العقوبة التي لا يلزم إجراؤها ولا يجب إجراؤها على أحد لا يمكن أن يكون منعا وزجرا وتحديدا تكوينيا له. فمادة الحد وكذلك سياق الآية الروايات، فإن الروايات تريد أن تقول أن الشارع يريد أن يمنع الناس من أن يرتكبوا المحرمات، هذا السياق ونفس مادة الحد التي هي تدل على المنع التكويني تقتضيان بنفسهما بغض النظر عن الملازمة المدعاة في الوجه الأول، تقتضيان الدلالة على أن هذه العقوبة عقوبة لازمة لا بد من أن تقام لكي يتحقق المنع، وإلا لا يتحقق المنع التكويني، وإلا لم يكن منعا تكوينيا العقوبة التي لا يجب تنفيذها ولا يجب إجراؤها على الحاكم، لا يجب على الحاكم أن يجريها بحق المجرم، مثل هذا لا يكون منعا بحسب الحقيقة تكوينيا. إذن فمادة المنع وسياق الروايات أيضا هاتان قرينتان واضحتان في خصوص هذا اللسان تدلان على أنه هذه العقوبات لا بد من إقامتها ولا بد من إجرائها، يعني يجب إقامتها، وهذا كما في الحدود يجب إجراؤها وإقامته، وإلا لم تكن حدا ومنعا عرفا. إذن فالاستدلال بهذه الروايات استدلال مستقل وتام حتى لو لم تتم تلك الملازمة المدعاة في الوجه الأول باعتبار هاتين النكتتين المختصتين بهذه الرواية. الوجه الثالث من الوجوه هو التمسك.
يكفي لكونه حدا تكوينيا
لأنه يجوز للحاكم أن يقيمها.
أن المخالف متوقع
إطالة الحد عليه. ليس هذا
حد. ماذا متوقع إطالة الحد؟ لا مؤمن
سوف يمتنع بهذا المختار. الوجه الثالث من الوجوه التمسك بإطلاق الأدلة الدالة على حرمة تعطيل الحدود. فإن هنالك روايات طائفة أخرى من الروايات دلت على أنه إن الله كذا دلت على حرمة تعطيل الحد من قبيل صحيحة الحلبي في صفحة 308 صحيحة الحلبي هكذا ورد فيها كان علي عليه أفضل الصلاة والسلام يضرب بالصوت وبنصف الصوت وببعضه في الحدود وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل. قيل له وكيف كان يضرب؟ قال كان يأخذ الصوت بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله. مثلها رواية أخرى رواية ميثم التمار في حديث في ذيلها قال في اللهم إنه قد ثبت عليها 4 شهادات في قضية تلك المرأة التي أقرت وإنك قد قلت لنبيك فيما أخبرته من دينك يا محمد صلى الله عليه وسلم من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي. قد يتمسك بهذه الطائفة من الروايات لإثبات وجوب الإقامة باعتبار أنها تدل ابتداء على وجوب الإقامة لأن مدلولها المطابقي وجوب إقامة الحد وحرمة التعطيل فإن التعطيل هنا يراد به عدم الإقامة وعدم التنفيذ على الحاكم فمدلولها المطابقي حرمة الإبطال والتعطيل أي وجوب التنفيذ والإجراء والإقامة للحد. حينئذ يقال بأن الحد في هذه الروايات أيضا يكون مستعملا في المعنى الأعم فإن الحد كما قلنا يستعمل في مطلق العقوبة والمعنى الخاص للحد وهو ما يقابل التعزير المحدد في القرآن أو في الشريعة معنى اصطلاحي ليس هو المعنى اللغوي. فهنا كلمة لا يبطل حدا من حدود الله من عطل حدا من حدودي هذا أيضا يحمل على المعنى اللغوي العام وهو مطلق العقوبة ومطلق المنع والزجر الشرعي سواء كان هو العقوبة الحدية بالاصطلاح الفقهي أو العقوبة التعزيرية. فحينئذ يتمسك بإطلاق الحد فيها بالمعنى الأعام فيشمل التعزيرات فتدل الرواية على حرمة إبطال التعزيرات أيضا وعلى أن أبطل تعزيرا من التعزيرات قد عاند الله سبحانه وتعالى يعني يدل على وجوب إجرائها وإقامتها كالحدود تماما كالحدود بمعنى الأخص تماما. وقد يقال بأن الرواية الأولى صحيحة الحلبي واردة في مورد التعزير أصلا لأن هذه الرواية وردت في أنه أن عليا عليه أفضل الصلاة كان يضرب بالصوت وبنصف الصوت وببعضه في الحدود وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدرك مع وضوح أن هذا ليس فيه الحد بالمعنى الاصطلاحي الفقهي فإن الحد الاصطلاحي لا يكون على الصبي قبل البلوغ. إذن فقد ورد التعبير بلا يبطل حدا من حدود الله في مورد غير الحدود في مورد ما يكون من التعزير والتأديب فإذا إذن المورد بنفسه قرينة في صحيحة الحلبي قرينة تجعلها كالصريح في إرادة مطلق العقوبة من الحد لا خصوص العقوبة الحدية بالاصطلاح الفقهي المقابلة للتعزير وإلا لم يكن في المورد حد فإن في مورد الصحيحة لا حد فقهية فإن الحد يكون على البالغ لا على الصبي إذا فهذا يكون حينئذ قرينة أخرى خاصة على أن المراد بالحد في هذه الروايات ما يعم مطلق العقوبة الأعم من الحد بالمعنى الأخص والتعزيرات. والإنصاف أن هذا الاستدلال غير تام، والوجه في ذلك هو أن هذه الروايات يحتمل فيها معنى آخر إن لم ندع ظهورها فيه فلا أقل من الإجمال والتردد بين المعنيين. والمعنى الآخر الذي نحتمله في هذه الروايات هو أن هذه الروايات تريد أن تبين أهمية الحدود الشرعية، أي أهمية الحدود بالمعنى الأخص ما ورد التحديد فيها في لسان الشارع من العقوبات الحدية المقررة كحد الزنا وحد شرب الخام ونحو ذلك مما حدد فيها التحديد الشرعي للحد. فإن ما ورد فيه تحديد من قبل الشارع للعقوبة لها أهمية خاصة على سائر العقوبات التي هي عقوبات لم تحدد من قبل الشارع وإنما ترك أمرها إلى الحاكم. وفي جملة من الروايات يوجد تعرض لهذه الخصوصية وهي أهمية هذه الحدود بالخصوص من بين سائر العقوبات، وأهمية واهتمام الشارع بالجرائم التي قرر عليها من قبل الشارع حدا وعقوبة مقررة من بين سائر الجرائم. هذا المطلب أيضا ثابت في نفسه أن هذه الجرائم التي قرر الشارع فيها عقوبات خاصة جرائم ومحظورات خاصة مهمة في نظر الشارع. هذه الروايات من المحتمل قويا أن تكون في صدد بيان هذه الأهمية، وتريد أن تقول أن تلك الجرائم الخاصة كالزنا وشرب الخمر والقذف ونحو ذلك الشارع يهتم بها كثيرا وبأن لا تتحقق في المجتمع، ولهذا يهتم بأن تنفذ تلك العقوبات المقررة فيها لكي لا تتحقق تلك الجرائم في المجتمع، حتى إذا كانت تلك الجرائم لا تكون مستوفية لكل شروطها كما في الصبي والصبية. الصبي والصبية إذا أتي بهما إلى عليين، إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله. يعني إذا أتي بغلام وجارية وقد ارتكبا فاحشة رغم أنهما غير مكلفين، لكن لأن هذه من الفواحش التي قد قرر الشارع فيها العقوبة والحد الخاص، ولأنه يهتم الشارع بأن لا تكون مثل هذه المحظورات في المجتمع، كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يهتم بها بحيث حتى مع الصغار لا يبطل هذا الحد، وكان يحاول أن يضرب على كل حال ولو بمقدار من هذا الحد على الصبي الغلام والجارية لكي لا يبطل هذا الحد المهم الذي قرره الشارع. ومنه يعرف أن مورد هذه الرواية ليس هو الحد بالمعنى الأعام، بل مورد هذه الرواية هو الحد بالمعنى الأخص وهو حد الزنا. يريد أن يقول، تريد أن تقول الرواية أنه كلما تحقق ما هو موضوع حد الزنا لأهمية حد الزنا ولأن الشارع يهتم بهذا الحد كثيرا، حتى لو كان صبيين كان أمير المؤمنين يقيم شيء من الحد يضربهم على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله. هذا هو المقصود بالحد هنا، يعني الحد بالمعنى الأخص. كيف والصبي ليس له حد لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى العام، حتى التعزير ليس على الصبي. نعم التأديب على الصبي، إلا أن التأديب ليس حدا من حدود الله، فإن الحد من حدود الله لا يطلب على التأديب الذي يكون لمصلحة التأديب من دون أن يكون فيه مخالفة ومعصية لأنه صبي. إذن فهذه الروايات من المحتمل قويا أن تكون بصدد بيان أهمية موارد تلك الحدود الخاصة المقررة في الشريعة، ويكون كلمة الحد فيها يراد به خصوص ما حدده الشارع من المحظورات على المحظورات والمحرمات الكبيرة التي يهتم بها وكذلك رواية ثانية معتبرة ميثم صالح بن ميثم أيضا واردة في مورد تلك المرأة الزانية التي شهدت على نفسها 4 شهادات، فعندما أكملت قال أن اللهم إنه قد ثبت عليها 4 شهادات وأنك قد قلت لنبيك فيما أخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي. إذن فاحتماله أن تكون هذه الطائفة من الروايات ناظرة إلى خصوص الحدود المقررة في الشريعة ومن قبل الشارع مباشرة على تلك المحظورات الخطيرة، هذا الاحتمال إن لم يكن هو الظاهر من هذه الروايات لا إشكال لا أقل من أنه هذا الاحتمال وارد بدرجة بحيث لا يمكن حينئذ أن يستظهر إرادة المعنى الأعم. والمعنيين لكلمة الحد ليس من قبيل المطلق والمقيد حتى يقال خب نتمسك بالإطلاق في عنوان كلمة الحد، بل هما معنيان مختلفان، معنيان استعماليان متباينان. وقد تقدم في محله أن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يمكن أن نثبت به المعنى الأوسع في قبال المعنى الأضيق، يعني أن الإطلاق لا يثبت المعنى المستعمل فيه وأنه الأوسع أو الأضيق. الإطلاق بعد تحقق بعد إحراز المعنى المستعمل فيه ينفي القيد، لا أنه يشخص أن المعنى المستعمل فيه أي المعنيين، هل هو المعنى الأوسع أو هو المعنى الأضيق. تعيين